بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 37 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ونحن بعد أن وصلنا إلى مبحث الحكم تكلمنا عن بعض المسائل التي هي مقدمات في الحكم، واليوم نتابع في المحكوم فيه. نعم.
الركن الرابع المحكوم فيه وهو الفعل،
طبعا فعل المكلف الذي هو محل الحكم من الله عز وجل. نعم.
إذ لا يدخل تحت التكليف إلا الأفعال الاختيارية.
أما الأفعال الاضطرارية لا تكون مجال للتكليف، فبالتالي نقول كل ما كلف به الإنسان فهو مخير فيه، وكل ما كان الإنسان فيه مسيرا فليس مناط التكليف، وإنما التكليف قد يكون بمقدمات أو نتائج أو ما شابه ذلك، أي بأحكام مترتبة على هذا الأمر، أما الأمر في نفسه ليس مجال التكليف. لذلك مجال التكليف قال هو الأفعال التي تدخل في باب الفعل للانفعال. مناط التكليف هي الأفعال، أما الانفعالات ليست مناط التكليف. نعم. يعني مثلا الجوع، هل نقول للإنسان لا تجوع؟ طبعا لا. لا تعطش؟ لا. لماذا؟ لأن هذه انفعالات وليست بأفعال، هذه انفعالات، وبالتالي هي أمور ليست اختيارية، لا تدخل في مناط التكليف. نعم، أحيانا أيها الإخوة يعني ممكن أن يأتي التكليف على مقدماتها أو على نتائجها، المقدمات أو على النتائج. نعم.
وللداخل تحت التكليف شروط.
نعم.
الأول صحة حدوثه لاستحالة تعلق الأمر بالقديم والباقي وقلب الأجناس والجمع بين الضدين وسائر المحالات التي لا يجوز التكليف بها.
يعني هذه الأشياء الممكنة أن يكون أمرا ممكنا، أما الشيء المستحيل أو الشيء الواجب فإنه لا يتعلق به الأمر. يعني أن يكون أمرا واجبا عقليا أو مستحيلا عقليا فإنه لا يتأتى التكليف به. يعني هل يكلف الله عباده بإيجاب الواجبات أو بالمستحيل إيجاد المستحيل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها تحصيل حاصل في الأول، أو لأنها مستحيلة عقلا لا يمكن وجودها في الثاني، فلا بد في الفعل الذي يدخل في التكليف أن يكون ممكن الحدوث، هي أصح حدوثه. نعم.
عند من يحيل تكليف ما لا يطاق.
لأنه الآن هذه المسألة، هل يجوز تكليف ما لا يطاق؟ شيء لا يطيقه العباد، أمر مستحيل عقلي، هل يجوز تكليف العباد به؟ أمر علم الله استحالته، هل يجوز أن يكلف به العباد؟ هنا أيها الإخوة نقطتان، اتفق العلماء على أن هذا الأمر لم يقع في الشرع، لم يقع في الشرع، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا تفضل شرعي. لكن يا ترى عقلا جائز أم ممتنع؟ إذن من حيث الوقوع الشرعي ما صار، طيب من حيث الجواز العقلي جائز أو لا؟ هنا في خلاف، البعض قال بجوازه والبعض قال باستحالته، البعض قال بجوازه والبعض قال باستحالته، لكن بكل الأحوال هو لم يقع شرعا. يعني حتى الذين قالوا بجوازه قالوا هو جائز عقلا لكنه شرعا لم يقع، مع جوازه عقلا. نعم.
فلا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثه.
إذن لا يأمر الله إلا بشيء بمعدوم يمكن حدوثه، بمعدوم يمكن حدوثه، يمكن حدوثه أن يحدث بعدما كان معدوما. نعم.
وهل يكون الحادث في أول حال حدوثه مأمورا به كما كان قبل الحدوث، أو يخرج عن كونه مأمورا به مأمورا كما في الحالة الثانية من الوجود؟ اختلفوا فيه، وفيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذكره.
إذا صار في عنا ثلاث مواضع، المعدوم قبل وجوده، الحادث قبل حدوثه، والحادث في أوان حدوثه، والحادث بعد حدوثه. الحادث قبل حدوثه يعني كان معدوما، والله تبارك وتعالى كلف به بحدوثه بعدما كان معدوما، هذا جائز. أن يكلف بحدوثه بعدما حدث بأزمنة، هذا ما بيصير، حدث مش الحال. طب في آن حدوثه، هنا مبحث يعني بحثه علماء الكلام في هذه المسألة، وهذه الحقيقة مسألة أخوانا كلامية ربما تعلق بشكل جزئي في علم الأصول. نعم.
الثاني، جواز كونه مكتسبا للعبد.
إذا أول شيء أن يكون الأمر ممكنا في نفسه، هذا عم نحكي عن إيش؟ عن الفعل الذي يرد عليه التكليف، أن يكون ممكنا في نفسه يعني جائزا عقلا. واحد. اثنين، أن يكون مقدور الاكتساب للمكلف، ما بكفي الجواز العقلي، بل أن يكون مقدور الاكتساب للمكلف. فرب أمر جائز عقلا لكنه غير مقدور للمكلف، هذا لا يكلف الإنسان به. هلأ إذا كلفنا إنسان بالطيران، الطيران ممكن، لكن هل يكلف فيه العبد؟ لا. لماذا؟ لأنه بالنسبة للعبد غير مقدور الاكتساب، مع أنه جائز عقلا.
جواز كونه مكتسبا للعبد حاصلا باختياره، إذ لا يجوز تكليفه.
حاصلا باختياره مو بقدرته، حاصلا باختياره، لأن أفعال العبد الاختيارية بخلق الله عز وجل، ولكنها بكسب العبد واختياره، لذلك تضاف إليه لأنه مختار ومكتسب، لا لأنه خالق وموجد.
إذ لا يجوز تكليف زيد كتابة عمر وخياطته وإن كان حدوثه ممكنا، فليكن مع كونه ممكنا مقدورا للمخاطب. الثالث،
يعني الفعل الذي فعله عمر أن تكلف به أنت، هذا لا يمكن، هذا الفعل قام به فلان، لكن أنت الآن قد تعجز عنه.
الثالث، كونه معلوما للمأمور معلوم التمييز عن غيره حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد الامتثال.
حتى يتصور،
حتى هنا مو نصب
تصور. نعم. طب بس نعيد الشرط التالي.
الثالث، كونه معلوما للمأمور.
الآن المأمور عندما نكلفه بشيء، نكلفه بفعل مجهول، افعل فعلا يرضي الله. طيب ما هو هذا الفعل الذي يرضي الله؟ أنا لا أعلمه. الآن إخوان الشرع بيّن لنا ذلك. طيب قبل بيان الشرع لا يكلف فيه الإنسان، لذلك قالوا لو جاء الأمر مجملا غير مبين، لو جاء الأمر مجملا غير مبين لا يجب العمل به إلا بعد بيانه. المثال القريب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ليلة الإسراء أمره الله بالصلاة، أين؟ والرسول في السماء السابعة. طيب لما أمره بالصلاة أخوانا ونزل إلى الأرض، هل صلى العشاء؟ أمره بخمس صلوات، هل صلى العشاء؟ الجواب لا. طيب هل صلى الفجر؟ كمان لا. طيب هل قضاهما؟ كمان لا. طيب لماذا؟ قال لأن الأمر بالصلاة أمر مجمل، الله أمره بالصلاة، بس هل بين له كيف الصلاة؟ لا، لذلك الأمر المجمل غير معلوم، لا يجب العمل به إلا بعد بيانه. فلما جاء جبريل وبين له في الظهر كيف الصلاة وصلى به إماما، هنا بين الأمر المجمل فصار معلوما، فوجب العمل به بعدما صار معلوما، أما قبل ذلك كان مجملا غير معلوم، إذن لا ما في تكليف. التكليف يكون بالمجمل متى؟ بعد بيانه. إذا هو الثالث أن يكون
كونه معلوما للمأمور،
نعم،
معلوم التمييز عن غيره،
أن يكون هذا الفعل معلوما عند المكلف. واحد، يمكن تمييز هذا الفعل عن غيره. لما أنا بقول لك الصلاة بدك تميز هذا الفعل عن باقي الأفعال. لذلك الآن قالوا في التيمم من شرط النية أن يكون هذا التيمم معلوما للمكلف. طب أنا كيف أنوي شيئا لا أعلمه؟ كيف أقصد فعلا لا أعلمه؟ لذلك من ضرورة النية أن يكون الشيء الذي أنويه وأريده أن يكون معلوما لدي
حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى،
نعم،
حتى يتصور منه قصد الامتثال.
أما إذا أنا الآن أعلم الفعل ولا أعلم أنه مأمور به، لا يكون التكليف، لا بد أن أعلم بالفعل ولا بد أن أعلم أن هذا الفعل مأمور به من عند الله عز وجل. نعم.
وهذا يختص بما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب. فإن قيل فالكافر مأمور بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم أنه مأمور به، قلنا الشرط أن يكون معلوما أو في حكم المعلوم. لابد. فإن قيل فالكافر مأمور بالإيمان بالرسول عليه السلام وهو لا يعلم أنه مأمور به، قلنا الشرط أن يكون معلوما أو في حكم المعلوم.
لا.
وين الشرط لابد أن يكون معلوما؟
الشرط لابد أن يكون
معلوما. في داعي لها. الشرط.
قلنا الشرط أن يكون معلوما أو في حكم المعلوم.
واضحة هي. شرط التكليف أن يكون معلوما أو أن يكون في حكم معلوم. فالكافر هو لم يعلم لكنه في حكم معلوم. لماذا؟ جاءه الرسول المؤيد بالمعجزة. ولو أن الكافر أنصف وفكر قليلا تفكيرا يعني نفى عنه الكبر والعناد لكان الحق واضحا عنده. نعم.
بمعنى أن يكون العلم ممكنا بأن تكون الأدلة منصوبة والعقل والتمكن من النظر حاصلا.
نعم.
حتى إن ما لا دليل عليه أو من لا عقل له مثل الصبي والمجنون لا يصح في حقه.
لماذا؟ لأن هذا الأمر ليس معلوما لديه لا حقيقة ولا حكما، إما لفقد الأدلة أو لفقد العقل الذي يفهم الأدلة. أما وجود الأدلة ووجود العقل الذي يدل الذي تفهم به الأدلة فإن هذا القدر كافي لتكليف الكافر بالإيمان وبقضايا الدين. نعم.
الرابع أن يكون بحيث يصح إرادة إيقاعه طاعة وهو أكثر العبادات، ويستثنى من هذا شيئان، أحدهما الواجب الأول وهو النظر المعرف للوجوب، فإنه لا يمكن قصد إبقاء إيقاعه طاعة.
إن فعل المكلف لا بد أن يكون يمكن إيقاعه طاعة. طالما أنني أفعل أمرا مأمور به شيء مأمور به فبالامتثال يكون طاعة. طيب هنا يقول لك الكافر عندما يفعل أول أمر وهو أنه ينظر في الأدلة ليهتدي فيسلم، هل نقول له إن هذا الفعل طاعة؟ الجواب لا. ليه؟ هو يطيع من؟ الله عز وجل. هو لا يعرفه، هو لا يعرفه، فكيف يكون طائعا له؟ فالفعل هنا نظره الأول أمر واجب عليه لقيام الأدلة والبراهين الملزمة، لكن هذا الامتثال لا يقال له طاعة لأنه لا يعرف من يطيع.
والثاني أصل إرادة الطاعة والإخلاص، فإنه لو افتقرت إلى إرادة لافتقرت الإرادة إلى إرادة ولا تسلسل. ويتشعب عن شروط الفعل خمس مسائل. مسألة التكليف
أربع شروط، ما هي؟
نعم.
نعيد الشروط. أولا
صحة حدوثه لاستحالة
واحد اثنين
جواز كونه مكتسبا للعبد.
ثلاثة أن يكون معلوما
للمأمور.
أربعة أن يكون
بحيث يصح إيقاع إرادة
طاعة. هي أربع شروط. نعم.
ويتشعب عن شروط الفعل خمس مسائل. مسألة التكليف بالمستحيلات أو تكليف ما لا يطاق. ذهب قوم إلى أن كون المكلف به ممكن الحدوث ليس بشرط، بل يجوز تكليف ما لا يطاق كالأمر بالجمع بين الضدين وقلب الأجناس وإعدام القديم وإيجاد الموجود.
هذه أشياء يعني من إما من الواجب أو المستحيل. نعم.
وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله.
جواز تكليف ما لا يطاق. عندنا الأمثلة.
كالأمر بالجمع بين الضدين.
الجمع بين الضدين أمر مستحيل. كأن أقول لك اجمع بين الحركة والسكون في الشيء الواحد في الزمان الواحد، هذا محال. هل يمكن أن يكلف الله بشيء من هذا؟ نقول الإمام الأشعري قال بجوازه عقلا مع الاتفاق على امتناعه شرعا.
وقلب الأجناس.
قلب الأجناس هنا قلب الأجناس أخواننا إذا فسرناه بقلب الأعيان من شيء إلى شيء فهذا أمر ممكن عقلا ممتنع عادة. يعني الآن مثل ما قلبت العصا حية، هذا قلب الشيء إلى شيء آخر، هذا جائز عقلا ممتنع عادة. لذلك بسم الله سيدنا موسى كان خرق عادة. نعم. لكن إذا أريد به المستحيل عقل وهذا السياق يدل، فالمراد مثلا أن يقلب المستحيل إلى واجب أو الواجب إلى مستحيل أو المستحيل إلى جائز، هذا هو المراد الله أعلم. المعبر عنه بقلب الحقائق، الحقائق العقلية يعني. أما قلب الأجناس، قلب الأشياء من جنس مادي إلى جنس مادي أخرى، فهذا ممتنع عادة وليس مستحيلا عقليا.
وهو لازم على مذهبه من وجهين.
لا نكمل الأمثلة.
وإعدام القديم.
القديم لا ينعدم، القديم واجب فإعدامه محال وإلا ما كان قديما. نعم.
وإيجاد الموجود.
إيجاد الموجود أيضا تحصيل حاصل، شيء موجود أقول لك أوجده، هذا تحصيل حاصل كمان مستحيل. نعم.
وهو المنسوب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله. وهو لازم على مذهبه من وجهين، أحدهما أن القاعد عنده غير قادر على القيام إلى الصلاة، أن القاعد عنده غير قادر على القيام إلى الصلاة لأن الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبله.
تمام. هذه مسألة قال بها الأشعري إن الفعل يكون بقدرة حادثة يخلقها الله عند الفعل. يعني الآن أريد الصلاة، قبل أن أقوم إلى الصلاة ليس عندي قدرة على الصلاة، وإنما القدرة التي تكون بها الصلاة تخلق عند قيامي إلى الصلاة. هذه القدرة أخواننا، لما بيقوم للصلاة يخلق الله في عرضا، هو القدرة، يكون الفعل عندها لا بها. فهذه القدرة أخواننا لها صفتان، أنها حادثة عند الفعل، وأنها غير مؤثرة، المؤثر هو الله عز وجل، وإنما يكون الفعل عندها لا بها. إذن بناء على ذلك القادر أو المكلف قبل الفعل ليس بقادر، إذن هو عاجز. فكيف يكلف العاجز؟ فشو قال لك هنا؟ أنه هذا لازم على مذهبي بناء على هذا الكلام، أنه كلف العاجز بالفعل مع أنه غير قادر عليه. الحقيقة هنا لفتة مهمة، عندنا شيء هو التكليف وعندنا شيء هو إيجاد الفعل. التكليف يشترط فيه سلامة الأسباب والآلات، وهذا موجود قبل الفعل، وأما إيجاد الفعل فإنه يكون عند الفعل بالقدرة التي يخلقها الله عند الفعل. إذا صار في عنا الاستطاعة لها معنيان، استطاعة موجودة قبل الفعل وهي أسباب الآلات، يعني الآن بدي صلي مثلا جسمي سليم، هل هناك مانع من الفعل؟ جواب لا. فنقول إذا قبل الفعل موجود سلامة الأسباب والآلات، هذا الشيء كافي للتكليف، هذا القدر كافي للتكليف. لكن الفعل إنما يوجد متى؟ يوجد عندما توجد القدرة التي بها الفعل، يكون الفعل عندها لا بها. وهذه الاستطاعة الثانية تكون عند الفعل، إذا معناها قبل الفعل كان في عنا سلب أسباب الآلات، وعند الفعل عندنا استطاعة هي العرض الذي يخلقه الله عند الفعل. والله عز وجل أشار إلى هذين المعنيين بآيتين، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما المراد هنا بالاستطاعة؟ هنا سلامة الأسباب والآلات، إذا الأسباب مهيئة. هذه الاستطاعة هي شرط التكليف، وهي موجودة إمتى؟ قبل الفعل بهذا المعنى. أما الاستطاعة التي عند الفعل، قال الله تعالى عن الكفار ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كان هذه القدرة المقارنة نفاها الله عز وجل. إذن الاستطاعة هنا مذكورة مرتين، كل مرة لها معنى. الاستطاعة الأولى بمعنى إيش؟ سلامة الأسباب والآلات، وهذه موجودة قبل الفعل وهي شرط التكليف. والاستطاعة الثانية هي مع الفعل وهي شرط لإيجاد الفعل، لأن الله يخلق الفعل عندها لا بها.
نعم. لأن الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبله، وإنما يكون مأمورا قبله.
بإيش؟ وإنما يكون مأمورا قبله إيه؟
قبله. والآخر،
إذا انتهى الكلام، يعني نعيدها معليش.
لأن أحدهما أن القاش
أنه كيف قال الإمام الأشعري بالتكليف بالمحال، قال وهذا لازم على مذهبه من وجهين، أحدهما
أن القاعد عنده غير قادر على القيام إلى الصلاة، لأن الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبله، وإنما يكون مأمورا قبله.
طبعا إن هو القاعد مأمور بالصلاة في حال قعوده، إذن قبل وجود هذه القدرة التي عندها الفعل هو مأمور وما في قدرة، يعني كأنه يقول لنا هو مأمور وهو عاجز. نعم.
والآخر أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في إيجاد المقدور.
طبعا إن المؤثر هو الله عز وجل، فخالق الأفعال هو الله تبارك وتعالى، وإنما هذه القدرة الحادثة التي يخلقها الله عند الفعل إنما هي سبب يخلق الله الفعل عنده لا به.
بل أفعالنا حادثة بقدرة الله تعالى واختراعه، فكل عبد فهو عنده مأمور بفعل الغير.
مأمور بفعل الغير، شو فعل الغير؟ يعني أنا الآن يجب علي أن أصلي، الصلاة من يخلقها فيا؟ الله سبحانه وتعالى. إذا صار معنى الكلام يجب علي أن يخلق الله في الصلاة، ما بيصير نقول هيك؟ هذا الإشكال إخواننا. العبد صار مكلف بفعل الله عز وجل. الحقيقة إخواني الإشكال شوفه صعب، الجواب سهل جدا جدا جدا، وهو أن الله عز وجل أجرى العادة أن يخلق أفعالك الاختيارية على وفق إرادتك واختيارك، ليظهر ما تختاره أنت إلى الشكل إلى الفعل المادي لتحاسب عليه يوم القيامة. فإذا أردت القيام خلق الله فيك هذا القيام، وإذا أردت الطاعة خلقها فيك، وإذا أردت المعصية خلقها فيك. فالطاعة بخلقه والمعصية بخلقه، وإنما تحاسب عليهما لأن الله خلقهما على وفق اختيارك. فإذا قال العبد لله يا رب كيف تحاسبني على المعصية وهي بخلقك، يقول له الرب إنما خلقتها فيك على وفق اختيارك. وملاحظ إخواننا لشدة التلازم الذي اعتدناه بين اختيارنا وبين خلق الله لأفعالنا على وفق الاختيار، صار بعضنا يتوهم أنه الفاعل. يعني أنا الآن بقول مثلا بدي صلي الآن، ما بفكر أنا مين الفاعل، أنا ولا الله عز وجل، عم بتعامل مع الفعل كأني أنا أفعله. لماذا؟ لكثرة يعني ما جرى الأمر أن الله يخلق الفعل عند اختياري، أريد شيئا يخلقه الله سبحانه وتعالى. ليه؟ حتى توهمت أنني الفاعل، أما الفاعل هو الله عز وجل. الآن مثلا الآن بدي بعطش، بشرب الماء مباشرة، أتوجه إلى الماء مباشرة. طيب أنا بقول يا ترى الماء هو المروي؟ لا، الله هو الذي يروي. لكن لشدة تلازم خلق الله عز وجل للإرواء عند شرب الماء صرت أتوهم أن الماء هو المروي، أما الواقع من الذي يخلق الأفعال؟ هو الله عز وجل. نعم.
واستدل على هذا بثلاثة أشياء.
نعم.
أحدها قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
هلأ الآن أخوانا انتهينا من الأمرين اللذين أديا إلى هذا القول. الآن رجع إلى أصل المسألة. شو أصل المسألة؟
المسألة الأولى التكليف بالمستحيلات.
تكليف بالمستحيلات، وقد قال به الإمام الأشعري. ما أدلة الإمام الأشعري على جواز التكليف المحال؟ الآن ما عم يحكي عن خلق الأفعال، هي مسألة ذكرها إيش استطرادا، ذكر على أنها أصول يلزم عنها هذا القول الذي قال به. بدنا نناقش أصل المسألة الآن، جواز التكليف بالمستحيل العقلي.
والمحال لا يسأل دفعه، فإنه مندفع بذاته.
يعني أنا أقول إخوان اللهم مثلا لا تجمع الضدين في هذه المسألة، لا يتأتى هذا الكلام. إذا معناها المستحيل العقلي لا يسأل، المستحيل العقلي إخواننا لا يسأل. فلو كان تكليف المحال تكليف ما لا يطاق أمرا مستحيل عقلا ما سأله المؤمنون في الدعاء، فجواز دخول هذا الأمر في دعائهم دل على أنه أمر جائز وليس بمستحيل. هذا أول دليل للإمام الأشعري في جواز التكليف بالمحال.
وهو ضعيف لأن المراد به ما يشق ويثقل علينا.
ليس المراد في هذا الأمر لا تحملنا أي لا تكلفنا ما لا يطيق، لا، وإنما لا توقع علينا من المصائب ما يكون فوق طاقتنا. إذن هذا أخواننا من باب يعني سؤال الله عز وجل أن لا يوقع علينا من المصائب والبلاء ما هو فوق طاقتنا، وليس من باب التكليف. هذا رد على الإمام الأشعري. نعم.
إذ من أتعب بالتكليف بأعمال تكاد تفضي إلى هلاكه لشدتها، كقوله تعالى اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فقد يقال حمل ما لا طاقة له به. فالظاهر المؤول ضعيف الدلالة في القطعيات.
نعم.
الثاني
الظاهر
المؤول
المؤول، شوفوا النص إذا كان ظاهرا يحتمل التأويل، إذا أول صار ظنيا وليس بقطعي، وإذا طرأ على الدليل الاحتمال إذا صار في عنا بالدليل احتمال معنى آخر يعني لم يبقى قطعيا، شو منقول؟ بطل به الاستدلال. لماذا؟ لأنه في العقائد لا تذكر إلا الأدلة القطعية، وأما الأدلة التي تحتمل أكثر من معنى فإنها أدلة ظنية، نقول ترجح هذا المعنى مع جواز غيره، إذن بالتالي لم يبقى قطعيا، هذا الدليل لا يقبل في العقائد. نعم.
الثاني
الدليل الثاني على كلام الأشعري
قولهم إن الله تعالى أخبر أن أبا جهل لا يصدق وقد كلفه الإيمان.
طيب كيف يكون ذلك؟ هل إيمان أبو جهل جائز ولا مستحيل؟ إيمان أبي جهل جائز ولا مستحيل؟ ها هنا أيها الإخوة الإشكال، نقول لهم جائز يعني عقلا، لكنه ممتنع لأن الله علم أنه لن يؤمن، فهو مستحيل لغيره لا لذاته. احنا عم نحكي هنا عن المستحيل لذاته مو لغيره، المستحيل لذاته. وإيمان أبي جهل جائز عقلا لكنه مستحيل لغيره لا لذاته. لماذا كان مستحيلا؟ لأن الله علم منه أنه لا يؤمن، لذلك لا يكون إيمان أبي جهل كاجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين مستحيل لذاته، لكن أبو جهل لو يعني غضينا النظر عن علم الله عز وجل، شو يقول إيمان أبي جهل؟ ممكن، لكن لما علم الله أنه لا يؤمن إذن نقول لن يؤمن، وعلم الله كاشف غير مؤثر، علم الله كاشف غير مؤثر، عشان ما نفهم الجبر.
في تحت سيدنا حاط الصواب التمثيل بأبي لهب، أما أبو جهل فلم يذكر باسمه الصريح في القرآن ليكون نصا فيه بخلاف أبي لهب، فإنه ذكر صريحا في السورة المحكمة.
يعني هذا التعليق ما في داعي له، لأن الآن الآيات التي نزلت في أبي لهب ذكر فيها اسمه صراحة، أما هناك آيات نزلت في أبي جهل علمها أبو جهل وعلمها المسلمون أنها في أبي جهل وإن لم يذكر اسمه صراحة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، واضح أنه نزل من مين؟ بأبي جهل، علم ذلك المسلمون وعلم ذلك غير المسلمين. إذا ليس المراد التنصيص عليه باسمه أنه في القرآن باسمه الصريح، وإنما المراد أن يعلم أن هذه الآية نزلت فيه. هلا مثلا الآن لما أنا بقول وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله تزكى، هذه بمن نزلت؟ بأبي بكر. طب ضروري يذكر اسمه؟ ما شرط، لكن هذا الآن كونه محط هذه الآية سبب نزولها هذا معلوم عند المسلمين سلفا وخلفا. كذلك الآيات التي نزلت في الوليد بن المغيرة أو فلان أو فلان علم بسبب النزول أنها نزلت في فلان، فبالتالي نقول هي ناطقة به وإن لم يذكر اسمه.
وقد كلفه
يعني في بعض التعليقات يعني ما بتكون يعني فيها عمق. الآن تقول الصواب يعني كأنك تقول إنه كلام الغزالي غير صحيح. لا كلام غير صحيح. صحيح هو الآن لو مثل بأبي لهب أوضح نعم، لكن التمثيل بأبي جهل ما في إشكال أبدا، لأنه النصوص الواردة فيه معلوم سبب نزولها أنها فيه، وإن لم يذكر فيها اسمه.
وقد كلفه الإيمان، ومعناه أن يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ومما جاء به أنه لا يصدقه، فكأنه أمره أن يصدقه في أن لا يصدقه وهو محال. في أن لا يصدقه وهو محال. وهذا ضعيف أيضا.
نشوف الإشكال إخواننا. نقول لأبي جهل يا أبا جهل آمن، قال لك بماذا أنا أؤمن؟ ناله بجميع ما جاءني به عن الله عز وجل، عن الرسول تبارك عليه. قال لك يعني بدك يعني صدق أنني لا أصدقك، لأنه بالقرآن جاء أنه يموت كافرا، فكيف تريدني أن أصدق بأنني أموت كافرا أي لا أصدقك؟ هذا هو الإشكال.
وهذا ضعيف أيضا.
نعم.
لأن أبا جهل أمر بالإيمان بالتوحيد والرسالة، والأدلة منصوبة والعقل حاضر.
تمام.
إذ لم يكن هو مجنونا فكان الإمكان حاصلا، لكن الله تعالى علم أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا، والعلم يتبع المعلومة على ما هو به.
والعلم يتبع المعلوم. سبحان الله يا أخواننا، أنا أقول لكم شيئا. بعض الناس يتكلم في قضايا العقليات وهو يعني لم يبلغ مستوى عميقا في فهمها، فأحيانا يخطئ في هذه المسائل. معلق عليه شيء؟ علق تحت شيء؟ العلم يتبع المعلوم
على ما هو به زيادة.
معلق عليها شيء؟
لا بس كاتب زيادة ثابتة في النسخة يعني في الهامش.
هلا الآن بعض الناس يقول لك العلم يتبع المعلوم في غير علم الله تعالى. نقول له حقيقة لو فهمت العلم لما قلت هذه الكلمة. العلم يتبع المعلوم في جميع العلوم، في علم الله وفي علم الخلق. هذا الإنسان إخوانا لم يفهم شو يعني يتبع المعلوم. هو فكر أنه يتبع المعلوم معناها حادث، أن العلم يكون بعد المعلوم. لا، ليس هذا المراد. المراد أن العلم يكشف المعلومة ولا يؤثر فيه، فيكون العلم موافقا للمعلوم ولا يعني ولا يكون المعلوم موافقا للعلم، بمعنى أنه الله يعني حدد الشيء ثم وقع الشيء كما علم. العلم يكشف المعلومة فيكون العلم بحسب المعلوم، مو العكس. نحن عندنا فرق بين عمل الإرادة اللي هو التخصيص، وبين العلم اللي هو الكشف. العلم يكشف المعلومة ولا يؤثر فيه، أما الإرادة تخصص إذن هي صفة مؤثرة، والقدرة توجن إذن هي صفة مؤثرة، أما العلم صفة كاشفة غير مؤثرة. لذلك علم الله أن أبا جهل لا يؤمن لم يسلب منه الاختيار، وإنما كان كشفا من غير تأثير. نعم.
والعلم يتبع المعلوم على ما هو به ولا يغيره، فإذا علم كون الشيء مقدورا لشخص وممكنا منه ومتروكا من جهته مع القدرة عليه،
ومتروكا من جهة هذا العبد
مع القدرة
عليه من قبل العبد. نعم.
فلو انقلب محالا لانقلب العلم جهلا، ويخرج عن كونه ممكنا مقدورا.
نعم.
وكذلك نقول القيامة مقدور عليها من جهة الله تعالى في وقتنا هذا،
طبعا لأنها ممكنة، لكن علم الله أنها لا تقوم الآن بل بوقت محدد، إذن قيامها قبل ذلك صار مستحيلا، لأن الله علم أنها لا تكون في هذا الوقت بل في وقت لاحق. نعم.
وإن أخبر أنه لا يقيمها ويتركها مع القدرة عليها، وخلاف خبره محال، إذ يصير وعيده كذبا، ولكن هذه استحالة لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه.
ليس مستحيل ذاتي، وإنما مستحيل لتعلق علم الله بخلافه.
الثالث قولهم لو استحال تكليف المحال لاستحال إما لصيغته أو لمعناه أو لمفسدة تتعلق به أو لأنه يناقض الحكمة، ولا يستحيل لصيغته.
هي أول شيء، إذا قلنا مستحيل إما لصيغته أو لمعناه أو لمفسدة أو لغرض، هذه أربع أشياء. يعني وجه الاستحالة ما هي؟ الصيغة أم المعنى أم المفسدة أم الغرض؟ أما الصيغة نعم،
ولا يستحيل لصيغته إذ لا يستحيل أن يقول كونوا قردة خاسئين، وأن يقول السيد لعبده الأعمى أبصر.
تمام، الصيغة غير ممتنعة. الصيغة غير ممتنعة، هذا كلام الأشعري يقول لك لا استحالة في الصيغة. نعم.
وللزمن امشي،
هو لا يستطيع أن يمشي، والأعمى لا يصير، ولا مانع لفظي لفظها فقط. يعني أنا ممكن أن أقول لهذا الأعمى أبصر باللفظ، هل هناك مانع من هذا اللفظ؟ لا، إذا ليس هناك مانع في الصيغة. نعم.
وأما قيام معناه بنفسه فلا يستحيل أيضا.
أنه إيش؟ أن يكون في نفس المتكلم هذا المعنى، أن يقول للسيد للأعمى أبصر، وفي نفس السيد هذا المعنى، فعل الأمر بالإبصار، هذا لا مانع فيه أيضا. إذن هنا لا مانع في الصيغة ولا مانع في المعنى.
إذ يمكن أن يطلب من عبده كونه في حالة واحدة في مكانين، ليحفظ ماله في بلدين، ومحال أن يقال
إن أنا أقول لهذا العبد كن في دمشق وفي حلب احفظ مالي هنا ومالي هناك. هل هذا الأمر أنا ممكن أن يقوم هالمعنى في نفسه؟ مثلا أنا أتمنى ذلك مثلا، لكن أنا الآن أقول أمر، هذا الأمر الآن يمكن أن يقوم بنفسه هذا المعنى، تحقيقه محال صح، لكن هل هناك مانع من قيام هذا المعنى في النفس؟ لا، كما أنه لا مانع من الصيغة لا مانع من قيام هذا المعنى في نفس الآمر. نعم.
ومحال أن يقال إنه ممتنع للمفسدة أو مناقضة الحكمة، فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى محال.
يعني هل هناك مفسدة راجعة إلى الله عز وجل في أي شيء؟ لا، الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بشيء ولا يتضرر من شيء، لذلك المفاسد والمصالح راجعة لنا مو إلى الله عز وجل. نعم.
إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه الأصلح. ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد، والفساد والسفه من المخلوق ممكن، فلم يمتنع ذلك مطلقا. والمختار استحالة التكليف بالمحال لا لقبحه.
إذا معناه أخوان أكان الأشعري قال إن التكليف بالمحال لا يمكن أن يمتنع للصيغة ولا للمعنى ولا للمفسدة ولا لأنه يناقض الحكمة. إذا معناها لماذا يكون مستحيلا؟ هذا رأي الأشعري. نعم.
والمختار استحالة التكليف بالمحال لا لقبحه ولا لمفسدة تنشأ عنه ولا لصيغته، إذ يجوز أن ترد صيغته، ولكن للتعجيز لا للطلب، كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا، وللتكوين كقول ولكن للتعجيز
أبلى.
إذ يجوز أن ترد صيغته ولكن لا للتعجيز، ولكن للتعجيز لا للطلب.
يعني يجوز أن ترد صيغة الأمر على الأمر المحال، ليس المراد بذلك إيجاد الفعل، وإنما المراد به معاني أخرى منها ولكن
للتعجيز لا للطلب.
يعني لا يطلب منهم أن يكونوا حجارة أو حديدة وإنما حتى يبين عجزهم عن ذلك. فنقول هذا أمر وأمر طلب وإنما أمر تعجيز.
كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدة.
أنا الآن إذا بدي أثبت عجز الإنسان شو بقول له؟ قوم ساوي هيك قوم إذا كنت تحسين. هذا ليس أمر تكليف وإنما أمر لبيان عجزه.
وللتكوين كقوله كونوا قردة خاسئين.
هذا أمر مو أمر تكليف، هذا أمر تكوين، والأمر التكويني ما له علاقة بالتكليف. يعني لما ربي قال لسماوات الأرض إيتيا طوعا أو كرها، هذا أمر إيش؟ هذا ليس أمر تكليف إنه أمر تكوين. لما قال للنار كوني بردا وسلام على إبراهيم، هذا أمر تكوين مو أمر تكليف. يعني هل هذا الأمر مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة؟ لا، أقيموا الصلاة تكليف، لذلك يقبل التخلف. ممكن أن يؤمر العبد بالصلاة وما يصلي، لكن ممكن أن تؤمر النار أن تكون بردا وما تكون برد؟ لا يمكن. الأمر التكويني لا يمكن تخلفه، أما الأمر التكليفي يمكن تخلفه. نعم.
أو لإظهار القدرة كقوله تعالى كن فيكون، لا بمعنى أنه طلب من المعدوم أن يكون بنفسه.
لإظهار قدرة الله عز وجل، يعني هي كلها من معاني صيغة الأمر يستعمل في كل هذا. فعندما تأتي صيغة الأمر المراد من ذلك ليس الطلب في المحال، وإنما أريد به معاني أخرى.
ولكن يمتنع لمعناه، إذ معنى التكليف طلب ما فيه كلفة، والطلب يستدعي مطلوبا، وذلك المطلوب ينبغي أن يكون مفهوما للمكلف بالاتفاق. فيجوز أن يقول تحرك، إذ التحرك مفهوم. فلو قال له تمرك فليس بتكليف.
ما بيفهم منه شيء.
إذ معناه ليس بمعقول ولا مفهوم ولا له معنى في نفسه، فإنه لفظ مهمل. فلو كان له معنى في بعض اللغات يعرفه الآمر دون المأمور فلا يكون ذلك تكليفا أيضا،
لأنه ما فهم شيء المأمور.
لأن التكليف هو الخطاب بما فيه كلفة، وما لا يفهمه المخاطب لا يكون خطابا معه، وإنما يشترط أن يكون يشترط كونه مفهوما ليتصور منه الطاعة، لأن التكليف اقتضاء طاعة، فإذا لم يكن في العقل طاعة لم يكن اقتضاء الطاعة متصورا معقولا.
إذا لم يكن هذا الفعل في العقل طاعة،
إذ يستحيل أن يقوم بذات العاقل طلب الخياطة من الشجر، لأن الطلب يستدعي مطلوبا معقولا أولا، وهذا غير معقول، أي لا وجود له في العقل، فإن الشيء قبل أن يوجد في نفسه فله وجود في العقل،
ما شاء الله،
وإنما يتوجه إليه الطلب بعد حصوله في العقل.
أول شيء يكون لهذا الشيء وجود في العقل، أطلب منك إيجاد ما في ذهني، فلا بد أن يكون معقولا قبل أن يكون مطلوبا.
وإحداث القديم غير داخل في العقل، فكيف يقوم بذاته طلب إحداث القديم؟
أن يكون الشيء قديما أريد إحداثه، ما ممكن، هذا الشيء غير معقول في العقل، فبما أنه غير معقول إذن لا يكون مطلوبا، الأمر مستحيل عقلي. نعم.
وكذلك سواد الأبيض لا وجود له في العقل، وكذلك قيام القاعد، فكيف يقول له قم وأنت قاعد؟ فهذا الطلب يمتنع قيامه بالقلب لعدم المطلوب، فإنه كما يشترط في المطلوب أن يكون معدوما في الأعيان، يشترط أن يكون موجودا في الأذهان
إن شاء الله.
أي في العقل، حتى يكون إيجاده في الأعيان على وفقه في الأذهان، فيكون طاعة وامتثالا، أي احتذاء لمثال ما في نفس الطالب.
يعني افعل الشيء الذي في ذهني، فلا بد أن يكون الفعل معدوما في الواقع بعدما كان موجودا في ذهني أنا الآمر، يكون موجود في ذهني أولا ثم أطلب منك أن يكون فعلك مثل ما في ذهني. أما إذا شيء يعني غير معقول في الذهن لا يمكن أن يطلب في الواقع.
فما لا مثال له في النفس لا امتثال له.
ما شاء الله.
فإن قيل فإذا لم يعلم عجز
طول المهات
والله مطولت فينا
طيب يلا. نعم. فإن قيل
فإذا لم يعلم عجز المأمور عن القيام تصور أن يقوم بذاته طلب القيام، قلنا ذلك طلب مبني على الجهل، وربما يظن الجاهل أن ذلك تكليف، فإذا انكشف تبين أنه لم يكن طلبا، وهذا لا يتصور من الله تعالى. فإن قيل فإذا
بركي أنا فكرت قاضي طلع مقادير لك هذا كلام يفهمه الجاهل، أما في أوامر الله محال، إن الله يعلم الحقائق على ما هي عليه.
فإن قيل فإذا لم تؤثر القدرة الحادثة في الإيجاد وكانت مع الفعل كان كل تكليف تكليفا بما لا يطاق. قلنا نحن ندرك بالضرورة تفرقة بين أن يقال للقاعد الذي ليس بزمن ادخل البيت، وبين أن يقال له اطلع السماء، أو يقال له قم مع استدامة القعود، أو اقلب السواد حركة والشجرة فرسا. إلا أن
هذا غير هاد مهيك. القاعد القادر على القيام قادر على القيام، أما الإنسان المشلوت اللي قم هو غير قادر على القيام. إذن معناها هناك فرق بينهما، القاعد مع أنه لا يمتلك القدرة التي عند الفعل لكن أسبابه سليمة كما ذكرنا والشروط متوافرة، لذلك يكلف لوجود الاستطاعة بمعنى سلامة الأسباب والآلات.
إلا أن النظر في أن هذه التفرقة إلى ماذا ترجع، ونعلم أنها ترجع إلى تمكن وقدرة بالإضافة إلى أحد هذه الأوامر دون البقية، ثم النظر في تفصيل تأثير القدرة ووقت حدوث القدرة كيفما استقر أمره لا يشككنا في هذا، ولذلك جاز أن نقول
يعني المسألة إن كان القدرة مع الفعل أو بعد الفعل أو قبل الفعل هذا أمر في الكلام، طالما هذا القدر وهو سائر الأسباب والشروط متوافرة إذن معنى ذلك هذا القدر كافي للتكليف.
ولذلك جاز أن نقول لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فإن استوت الأمور كلها فأي معنى لهذا الدعاء، وأي معنى لهذه التفرقة الضرورية؟ فغرضنا من هذه المسألة غير موقوف على البحث عن وجه تأثير القدرة ووقتها، وعلى الجملة سبب غموض هذا أن التكليف نوع خاص من كلام النفس، وفي فهم أصل كلام النفس غموض، فالتفريع عليه وتفصيل أقسامه لا محالة يكون أغمض. ثم قال مسألة التكليف بترك الضدين.
نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.